نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى بغداد حيث صار العديد من مواطنيها يستعينون بأقرب صيدلية في مناطقهم لتشخيص ما يشكون من أمراض أو للتخفيف من ألامهم بالمسكنات التي يزودهم بها الصيدلي أو من ينوب عنه بسبب الأوضاع الأمنية التي أدت إلى غلق العديد من عيادات الأطباء الخاصة. نائب نقيب الصيادلة في العراق الدكتور سامي إسماعيل أشار إلى هذه الظاهرة بأنها خاطئة وغير مقبولة. سعد كامل عد تقريره عن هذه الظاهرة.
بعد أن أغلقت أبواب العديد من العيادات الطبية في بغداد بفعل الأوضاع الأمنية المتردية وما يتعرض له الأطباء من قتل وتهديد، والذي ضاعف من هواجس هجرتهم خارج البلد، ومع صعوبة الوصول لمن بقي يعمل منهم حتى اللحظة وهو يغير مكان عمله بين الحين والآخر خوفا ممن يتربص به الطريق ويعد عليه الأنفاس، صار البعض يستعين بأقرب صيدلية عند محل سكنه لتشخيص ما يشكو من المرض وتخفيف حدة الألم بوصفة طبية متعاجلة. المواطن أمير ناصر ويعمل في مجال الإعلام في إحدى المؤسسات الحكومية يقول الوصول إلى طبيب في عيادته الخاصة هذه الأيام أمر فيه من المشقة والمخاطر الأمنية الكثير، ولا ضير من الاستعانة بصيدلاني شاطر.
مركز الدكاترة يا أما بمنطقة السعدون، مناطق بعيدة عن مناطق سكنانة يعني، والدكتور يقعد العصر، أولا منع التجوال يحكمنا، ثانيا تروح أنت بعد معاناة الآن توصل له تلقى يا أما موجود يا أما مسافر خارج القطر مهدد يا أما قتل، فنلتجئ للصيدلاني اللي هو يعني بدوره يقدر ينطينا مسكنات.
ويبدو أن البعض بدأ يعتاد على مراجعة الصيادلة والتردد عليهم ليطمئن على صحته مع المرض ويأخذ ما يتيسر من العلاج، وهو بذلك يضرب العصفورين بحجر واحد. أم سارة تقول الصيدلية هي أقرب مكان نذهب إليه عند الشعور بالمرض، فأغلب عيادات الأطباء مغلقة.
طبعا المرض ما إلى وقت، ممكن يجي الصبح ممكن يجي بالليل، والدكاترة ما متواجدين بس العصر، وإذا رحنا لهم احتمال ما نلقاهم، وإحنا إذا رحنا للمستشفيات والعيادات الشعبية أكو دكاترة بس الصيدلية مالتهن ما موجود بها دواء، فنضطر وين نروح؟ نروح أقرب صيدلية موجودة يمنا، هم يعني نوصف لهم الحالة المرضية يعطونا دواء يعني، وتمشي حالات المرض اللي عندنا السخونة الإسهال الإنفلونزا يعني، ويطيب الطيب يعني واحد الإنسان عليها، وهم يعني الصيادلة هم دكاترة هم يفهمون هاي الحالة المرضية وينطون علاج عليها.
شأن الصيادلة في العراق مع مسلسل العنف والترهيب في أن لا يكون بمعزل عن وضع أمني متأزم، قد دفع البعض إلى الاعتماد على أشخاص لا يمتلكون المؤهلات العلمية أو القانونية لإدارة العمل الصيدلاني. وكما يتحدث عن ذلك أبو قصي وهو موظف في وزارة الثقافة بعد أن توصل إلى قناعة بسهولة العمل في إدارة صيدلية ما، مادام الأمر لا يتطلب سوى أن تحفظ بعض الأسماء وتعتاد على بعض المصطلحات العلمية للأدوية.
عندي صديق سايق تاكسي، فيقعد يم أبو صيدلية هو صاحبه، شوي شوي أتعلم نوع الأدوية، فخله سايق تاكسي بالصيدلية هسي وده يشتغل طبيعي يعني وبيع، فصارت فالشغلة تجارية يعني حال أي محل كأنه محل غذائية.
ومن جانبه الدكتور مازن سالم اختصاص في الأمراض القلبية والباطنية ويعمل في إحدى العيادات الشعبية في بغداد، وهو يؤكد على أن أغلب الأمراض تحتاج إلى طبيب مختص وفحوصات مختبرية ولا يمكن الاعتماد على التخمينات.
أكو أمراض يعني ما ممكن أنت تروح تلجأ للصيدلي حتى يعطيك الأدوية، يعني أكو أمراض إذا ما يكشف عليك الدكتور، إذا مو أشعة، إذا مو تحليل، يعني ما ممكن أنه يعطيك علاج على الحالة. 100,000 حالة أكو تختلف عن الحالة الثانية، هو نفس الإنفلونزا جزء غير مرض أنت أدبيك لأنه نسخونة والهذي، فأنت تأخذ علاج. أنا أشوف يعني المفروض وزارة الصحة تنتبه لهذا الشيء.
وفي وصفه لهذه الظاهرة أكد نائب نقيب الصيادلة في العراق الدكتور سامي إسماعيل إنها ممارسة خاطئة وغير مقبولة، مع استمرار تنسيق العمل بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لعدم الإساءة لهذه المهنة واحترام قوانينها.
أساسا هو هذا فد ممارسة خاطئة أو ممارسة غير مقبولة لا من قبل نقابة الصيادلة ولا من قبل كافة الجهات الصحية المعنية بالموضوع. لا يخفى عليكم أن عملية الرقابة وتغطية كافة قطاعات العراق في هذا الظرف الغير طبيعي أمر في غاية الصعوبة، لكن لنا تنسيق مباشر ومستمر مع مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والعديد من اللجان تخرج ودت تتابع هذه الظاهرة، والعديد من الصيدليات تم غلقها بشكل مؤقت أو توجيه إنذار للصيادلة. إحنا يعني ليس لنا إلا أن نأمل أن يتغير، يكون القانون أقوى مما هو عليه، وتكون السلطات التنفيذية يدا قوية لتنفيذ القانون.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول مستمعينا الكرام إلى الموصل، حيث أبدأ بعض المواطنين قلقهم بشأن الإهمال الكبير الذي أصاب آثارها ورموزها التاريخية، ومنها سور الموصل بقلاعه وبواباته المشهورة التي شيدت في حدود القرن السادس الهجري ولم تحظى بأي صيانة أو ترميم بسبب الظروف الراهنة وقلة التخصيصات المالية. محمد الكاتب أجرى حوارا مع مسؤول من دائرة آثار وتراث نينوى ونقل لنا وله مخاوف المواطنين.
أبدى المواطنون في مدينة الموصل قلقهم وتخوفهم من الإهمال الكبير الذي أصاب آثارها ورموزها التاريخية، ومنها سور الموصل بقلاعه وبواباته المشهورة التي شيد بعضها في حدود القرن السادس الهجري ولم تحظى بأي صيانة أو ترميم تحول دون اندراسها أو اندثارها. إذاعة العراق الحر سجلت بعضا من هذه المخاوف، منها هذه المواطنة التي قالت:
نحن من أهالي منطقة قليعات اللي عن نشعب باب القلعة، أنه هذه المنطقة صاغت منطقة تحتاج إلى ترميم، والمديرية العامة للآثار أغفلت النظر كثير عنا وتركتها وبحال يرثى لها، صارت محل النفايات وللمزابل بالوقت اللي كان هاي المناطق هاي تعتبر صروح تاريخية مهمة لها قيمة تاريخية عدة للموصل، باب القلعة وباب المكاوي.
باب شط القلعة وباب شط المكاوي وقلعة باش طابية هي بقايا 13 بابا كان يضمها السور التاريخي الذي يعود بناؤه إلى عهد الدولة الأتابكية في الموصل، والتي أصبحت نتيجة الإهمال محلا لتكديس النفايات والمخلفات. المواطن أبو أحمد طالب المعنيين سرعة اتخاذ ما يلزم بشأن صيانة شواخص الموصل التاريخية هذه قائلا:
أنا مواطن من مدينة الموصل منطقة الشفاء، طالب مديرية أثار نينوى والمحافظة بالاعتناء بقلعة باش طابية اللي هي تقع قريبة من منطقة الشفاء على شط نهر دجلة. أطلب الاعتناء بهذا الصرح العظيم لأنه له قيمة تاريخية في مدينة الموصل، دافعت عن مدينة الموصل لأيام كثيرة ومعارك كثيرة عندما حصروها الفرس نادر شاه بسبب هذه القلعة، فشلت المحاولات مع نادر شاه وغير نادر شاه، لذلك نحن نعتز بها القلعة العظيمة.
زين هاي القلعة ما بيها حارس ما بيها مسؤول؟
كان بيها قبل حارس ومسيجة سياج خاص، وكان يريد يشوفها المنطقة ويطلع عليها يزورها ياخذ اذن من الحارس يلا يقدر يفوت على المنطقة، بس هسه لا سياج ولا حارس ولا كل شيء ماكو، الغنامة بيها، العصابات لقيها بيها، اشكال والوان تلقى بهذه المنطقة، هي منطقة بعيدة عن الشارع.
قلعة باش طابية او القلعة الكبيرة هي أبرز معالم سور مدينة الموصل التي بناها وليها عماد الدين زنكي، ويعود الفضل إليها في إنقاذها زمن دولة الجليليين من الحصار والاحتلال، إلا أنها اليوم تشكو من الإهمال والتصدع وتساقط أحجارها الواحدة تلو الأخرى. فاضل عباس أحمد من دائرة آثار وتراث نينوى كان له قوله بشأن آثار الموصل هذه وحاجتها الماسة للصيانة والترميم.
جرت عليها عدة صيانات خلال الفترة الماضية، إلا أن الأوضاع والظروف الحالية وقلة التخصيصات المالية حالت دون القيام بإجراء صيانة عاجلة عليها، لكونها تتعرض للتآكل بسبب إطلالها على نهر دجلة وخاصة الأحجار الكلسية المكونة لمونة القلعة، فضلا عن قدم بنائها الذي يمتد إلى عدة قرون.
ألا توجد مشاريع مستقبلية لغرض القيام يعني بإنقاذ سريع لهذه المعالم التاريخية المهمة في الموصل؟
التخصيصات المالية هي التي تقرر ذلك، وقد وضعت في الخطة السنوات القادمة صيانة هذا السور المهم، ونأمل في المستقبل القريب أن تجري عليها الصيانة السريعة لإنقاذها، لكونها تمثل تاريخ مدينة الموصل ورمزا شامخا لرموز العراق والعالم الإسلامي لصمودها في وجه الغزاة التتار الذين حاصروا مدينة الموصل. وتم إعداد دراسات بالتعاون مع المكتب الاستشاري في جامعة الموصل لغرض إكمال هذه الدراسة والعمل على صيانة ما تبقى من سور المدينة، وينقصنا التخصيصات والدعم المالي وتحسن الوضع الأمني. ومتى ما تتوفر التخصيصات والتحسن الوضع الأمني سوف يتم المباشرة بصيانة عاجلة لهذا السور والقلعة المهمة.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
عيتك وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعيتك من بعد الغياب جايني بعيتك ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
أيام العذاب وياك ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى وقليبي حردت وأيست منا شذكار ليال النح والونا وقليبي حردت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى بعيونك عيتك وبقلبي جواب بعيونك عيتك وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعيتك من بعد الغياب جايني بعيتك ما أنسى بعد هيهات ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى
ما أنسى بعد هيهات ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى
أيام العذاب وياك ما أنسى أيام العذاب وياك ما أنسى
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر
لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع. فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
آزاد،
نزار،
زينة،
جون.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة بدون إقامة وأوراق، محطة الانتظار، محطة الاستئناف، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة بدون إقامة وأوراق. أصدقائي، بهذه المحطة رح نعرف كثير من العوائل لا تزال عندها معاناة من ناحية الإقامة والأوراق. هذه المعاناة مؤثرة جدا على العائلة العراقية، وخصوصا في هجرتهم. سرعة تغيير القوانين أمام طالبي الأوراق تتغير بشكل كلش كبير.
كثرة اللاجئين، كثرة يعني الناس اللي يلجؤون من الأجانب، ممكن يعني يأثر على على البلد نفسه، يعني من ناحية العمل، من ناحية السكن، من ناحية يعني الحياة العامة، حياتهم العامة يعني الشخصية. يعني ممكن ما يتقبلون الأجانب أصلا، يعني أكو مكانات يعني شفناها ما يتقبلون أصلا الأجنبي. فلهذا يعني تظهر دائما قوانين جديدة يعني تحد من لجوء الأجانب لهالبلد.
أخي، الإنسان من غير أوراق، من غير إقامة، إنسان لا أهلية له في أوروبا، يعني ما عنده أي قانون يقدر يطور نفسه به، ما عنده أي كفاءة يقدر يكون نفسه بها، ما عنده حتى يتكلم مع الناس، هو كصفته كلاجئ يكون أقل مستوى.
عملية الإقامة والأوراق الآن صار 20 سنة، تغيرت أو هي كما هي؟
لا طبعا، وايد غيرت، وايد، كل تقول كل كم سنة بيتغير يعني قوانينهم، أشد وأشد يوم بعد يوم من كل النواحي. احنا بزمننا مثل ما قلت بالبداية، احنا بعد 4 أيام اني اخذت، وزمن بس هسه حاليا هو صعب.
كلاجئ 4 سنوات انتظر الإقامة، انتظر أوراق، انتظر عمل، انتظر كذا، كل ذلك ما موجود في الوقت الحاضر. يعني قاعد أسألني عن المساعدة، والمساعدة المتجي أو متجي، العمل متوقف. طريقة التفكير، إذا إنسان ما يشتغل هو طبيعة أكشن يعني محرك، فلح نقول مثلا دماغه يتوقف عن العطاء.
يعني اللي باله مثلا عنده طموح يطلع لأوروبا لدراسة أو لعمل، يريد يكون نفسه، يريد يشوف له مكان يعيش بيه ويربي أطفاله. يعني فمن يلاقي شيء مشاكل قدامه أكيد راح يحس بالإحباط.
أكيد أكيد، 10% تقريبا عن الفرق كان قبل، يعني كان قبل مثلا يعطون 90%، 10% لو يحصلها لم يحصلها، هي تقريبا عملية فاشلة. بس ما أقدر أني أتخذ قرار أي واحد موجود هناك، إنه هي فاشلة مجازفة كلش قوية، كلش قوية، واللي جازف بحياته هي على المسؤولية الخاصة.
هواية كثير، حتى إذا ما متعلمين كلغة، يعني أميين جايين من بلدهم، بس أكيد هناك يعني قانون سهل يتساهلون مع هيتي ناس، أكيد من ناحية الجنسية، من ناحية الإقامة أكيد رح يسوون فتحة.
الشكوى بس لله.
واسهر لحد الصبح يمكن اداوي الجرح واسهر لحد الصبح وانسى الحزن والقهر بس جرحي ما انسى
مستمعينا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
محطة الانتظار. بالتأكيد مستمعينا الكرام يخضع اللاجئ إلى فترة انتظار وهذه الفترة غير محدودة بزمن، يعني زمن عدها يتوقف ما بين سنة إلى يمكن 7 سنوات، وبالتأكيد تصير إحباطات معنوية ومادية.
طبعا أن هواية خاصة العراقيين هواية بدون إقامة طالبين لجوء انتظروا انتظار معي مرحلة الانتظار، ومرحلة الانتظار تقريبا حاليا العراقيين يطول هواية، بس طبعا حسب الكيس وحسب القضية اللي هم يقدموا حسب الثبوتية اللي عندهم أوراق، هاي هو يأثر على هاي وقت اللي انتظار، يعني يمكن أوراق اللي عندهم مستندات يعني قوية أكيد يأخذون إقامة بأسرع.
بالانتظار يأثر على الحالة الاجتماعية طبعا.
وقف حياتك لمدة 6 سنوات شوف شلون يصير، وقف التاريخ عندك لمدة 6 سنوات شوف شلون يصير، طريقة تفكيرك شلون يصير، تتوقف 6 سنوات عطائك يتوقف 6 سنوات، بس تكبر أنت صح، تكبر الشيء وتكبر وتقهر وتجاعل وجهك تكبر، بس طريقة تفكيرك تصغر 6 سنوات.
الانتظار بالنسبة لي يأثر عليك من ناحية مادية، من ناحية بناء مستقبل، من ناحية شباب، من ناحية وقت تفاصيل.
وبعدين أكو شيء آخر، أنه الأطفال أطفالهم دي يتعلمون اللغة دي يأخذوها بشكل بيرفكت وزين أحسن، وهذا الشيء يعني صعب أنه يرجعون وأطفالهم يتعلمون غير اللغة، هذا أيضا صعب من ناحية الأطفال متعلمين على التقاليد البلد ويعني اللغة والشغلات هواية أمور، فهي صعوبة أنه ما يمكن ما يرجعون، أكيد خلوهم ينتظرون يسوون في القانون سهل.
أكيد طبعا مو بس الاجتماعي، يأثر على الحالة النفسية ويأثر على الحالة يعني التربية على الأطفال، الأطفال يمكن يحسون نفسهم ما يعرفون نفسهم وين، بأي بلد، بأي مكان، بأي مدرسة، أصدقاء محددين، يعني مكان محدد ما يقدر يطلع يتحرك به، ما يقدر يأخذ حريته.
كل دولة لها سياستها الخاصة مع اللاجئين اللي يجوها، شلون تفكر، شلون القصة اللي يقدمها اللاجئ، ولكن بصورة عامة سياسة الدولة إذا تعطي لجوء تعطي لجوء، ما تحب تعطي لجوء تعطي أي سبب كان لعدم إعطاء اللجوء. أنت واقف بمكانك ما دام ما عندك أوراق، ما عندك شيء تتطور به، انت واقف، ناس كلها تتحرك، ناس كلها تتطور، انت فقط تتطور حاجه واحده عندك، العمر يكبر بك.
العمل يعني الان ما تعمل انت؟
لا اكيد اشتغل، اكيد اشتغل، ما اقدر اوقف من غير شغل لانه ما تكفي المساعده تجيني كلش قليله، اضطر اني اشتغل بالاسود بالمناسبه، يعني انا اشتغل بالاسود معناها اكو مجازفه كلش كبيره، لا اكو ضمان اجتماعي، انجرح ما حد يحاسب، يعني ما حد يعوضني، تنكسر ايديا ما حد يعوضني، نفس الوقت إذا مسكتني الدولة بنوعين لا أشتغل المسؤولية كلش كبيرة، يا رب ما أطرد نورا.
كولاج
عشت بحياتي أيام صعبة، ما شفت أصعب من الغربة، عشت بحياتي أيام صعبة، ما شفت أصعب من الغربة، غربة. يلعن أبو الغربة.
محطة الاستئناف. مستمعي الكرام، مرحلة الاستئناف يخضع اللاجئ العراقي إلى استئناف أول واستئناف ثاني وربما استئناف ثالث. نسمع.
طبعا بعد الأول الرفض لما يجي له يعني يستأنفه، وإدارة الهجرة هو مثلا يكفل محامي، محامي يدافع عنه، هاي مرحلة الاستئناف.
وهي مرحلة يطول يعني وهي يطول مثل ما قلت سنتين ثلاثة وقاتوا يعرفين ينتظروا.
شلون نشوف الاستئناف هنا حالة منصفة للمواطن؟
أكيد هاي الأمور تتعلق بالقوانين، قوانين أوروبا اللي دائما نشوفها، يعني أكو نلاحظ أكو تشديد على المقيمين، على الإقامات الجديدة، على طلبات اللجوء. فيعني المسألة مو سهلة، يعني أنا متأكد 100% أنه هالمشاكل اللي يواجهوها أصحاب الإقامات يعني ما تعتبر بالنسبة لهم مشكلة عويصة ومشكلة كبيرة، يعني ما يعتبروها فد معضلة، يعني شيء بسيط يعني مقابل اللي يعانوه هناك. هذا شيء بسيط.
تعتقدين أن الاستئناف مصالح العراقي؟ يعني يكون أنه
مصالح العراقي، لأن العراقيين يكفي المشاكل اللي بالبلد موجود، فهي هاي أكثر سبب أنه يستأنفون ويعني ينتظرون، وأكيد رح يسوي لهم فتح حل، ما معقولة رح يكون هالشكل حل حالها.
هي شو معناها استئناف؟ هي تتحول مثلا، هم قالوا لك يا بمرفوض، أنت تروح تقدم طعن بالقرار هذا وتنتظر سنة أو سنتين، بس هو كله انتظر.
العراقيين يجوا مستئناف كثير؟
ما دام العراقيين كلهم رفض، ما أنه كله رفض يكون كل استئناف.
كنت أخذ آخر استئناف، كم استئناف حصلت؟
يعني 3 استئنافات دخل بالثالث. أي الضياع اللي السنوات اللي مضت لربما تبقى تستمر معي، يعني 6 هسه ذا أتكلم بها، 4 عشان تتكلم بها، 6 أتكلم بها جزء لقاء الآخر يجي وين 7 سنوات 8 سنوات.
كولاج المحطة المفتوحة. بالنسبة للطموح، أخذ منك بعد ما تأخذين الجنسية، شنو الطموح؟ إنه تستقرين مع زوجك والأطفال هنا أم تسافرين أم شلون؟
طبعا ماكو مرة ما تستقر مع زوجها، لازم أستقر مع زوجي هنا. وإذا لقينا فد يعني إذا زوجي اللي قاعد عمل يعني خارج هولندا في بلد عربي مثلا أو العراق صار زين، هذا شيء طبيعي مع ويا أنا والأطفال. أما إذا استقرنا بقينا هنا فهذا مكتوب علينا يعني نبقى هنا.
يعني مهما يكون إحنا عايشين يعني بيئة غير بيئتنا، وتختلف يعني اختلاف كثير يعني بيئتنا بالعراق، تقاليدنا يعني فهم عندي طموح إنه أطلع من البلد وأعيش مكان يعني يوالمني أكثر، يعني يكون قريب علي، إيه قريب مني وقريب من بلدي وقريب من وجنسيتي. ويعني
أكيد كنا نحب نرجع العراق لأنه إذا تحسنت وضعية، ولكن لا تنسى الصهار في هذا المجتمع راح يسبب لك عزلة، ترجع للمجتمع مالك القديم تلقى نفسك وفراء 17-15 سنة جيل كامل لا تفهمهم ولا يفهمك. هاي مشكلة الغربة بصورة عامة في أوروبا وفي كل العالم. المهم طلعت من بلدك بقيت 7-8 سنوات 10 سنوات صار فراغ ما بينك وما بين هاي السنوات، من حيث الأمور التطبيقية، يعني نظريا كنا نتمنى نرجع العراق، بس عمليا متأكد أن أرجع أشوف أولاد أخوتي أكبر من عندي وأنا تاركهم أطفال، أكبر فجوة ما بين المجتمعين.
أنا شخصيا شغل، يعني بدأت بالشغل، شغل الحر، وبالبداية درست طبعا اللغة، بعد اللغة شغل. أكيد عندي طموح أرجع، وكان عندي طموح الرجوع للعراق، بس لما شفنا الأوضاع العراق يعني مو مستقرة وما في اطمئنان، يعني غيرت رأيي، وبس السفر زيارة الأهل وواحد يروح يشوفهم ويرجع ونشوف الأوضاع شلون يصير إن شاء الله بالمستقبل.
محطة تحياتي، من تبعث التحيات؟
تحياتي للأهل وأقرباء وأصحابي اللي يسمعون صوتي، يعني جوان، وخاصة إلى أهل كركوك ورحمه مقصد.
تحياتي لكل الأصدقاء الأعزاء والزملاء أيام المعهد والكلية وكل العراقيين الشرفاء.
أهدي تحياتي وسلامي إلى أخواتي مع أولادهم وأطفالهم، وإلى أهل زوجي كلهم مع أطفالهم، وإن شاء الله يكونون بخير وصحة جيدة، وأقول أنه إن شاء الله الأمل قريب وإن شاء الله يكونوا كلهم بخير.
ما حط تحياتي من تبع التحيات.
تحياتي كل عراقي، لكل عراقي، والله يدفع عنا كل بلد.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات